الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة، ورضي الله تعالى عن أصحابه أجمعين نصر بهم دينه بجهاد العلم وجهاد الأسنة، ورحم الله علماء المسلمين الأبرار، وحفظ الله أحياءهم الأخيار ذوي المناقب والفضائل الجمة. أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه، أن تقدم لكم لقاء جديدا من لقاءات شرح مقررات الدورة الثانية من دورات الدفعة الثانية في يوم الأحد 22 من شهر جمادى الأولى لعام 46 و400 وألف. والآن مع مادة العقيدة، شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا درس شديد من دروس هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد المثلى للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. ولازال حديثه موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في قواعد في أدلة الأسماء الحسنى، فقد انتقلنا إلى العنصر الثالث وهو قواعد في أدلة الأسماء والصفات. فالعنصر الأول كان عبارة عن قواعد في أسماء الله عز وجل، والعنصر الثاني كان عبارة عن قواعد في صفات الله عز وجل، والعنصر الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات. في أدلة الأسماء والصفات أخذنا القاعدة الأولى، وهي أن الأدلة التي تثبت بها أسماء الله عز وجل وصفاته هي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عليه إجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة. القاعدة الثانية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله
نعم
تعالى.
هذه القاعدة الثانية. يبقى القاعدة الأولى أسماء الله عز وجل وصفات توقفه، ده القاعدة الأولى، يعني مدارها على الكتاب والسنة. القاعدة الثانية من جهة الدلالة. فالقاعدة الأولى من جهة الأدلة التي هي مصدر الأسماء والصفات، القاعدة الثانية هي من جهة دلالة الكتاب والسنة. فمصدر الأدلة في الأسماء والصفات الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طيب كيف نتعامل مع نصوص الصفات؟ كيف نتعامل مع نصوص الصفات؟ هذه القاعدة الثانية، وهي الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، أي من جهة المعنى دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. يبقى الواجب إجراؤها على ظاهرها. سؤال: ما المراد بإجراؤها على ظاهرها؟ ما المراد بإجراؤها على ظاهرها؟ الجواب: يعني أننا نفسرها بموجب الظاهر في اللغة العربية. ما لم يرد خلاف ذلك. سؤال، هل يقتضي ظاهر هذه الصفات معنى باطلا؟ مثل الذي تدعيه الممثلة؟ الجواب لا يتضمن ظاهر النصوص في باب الصفات معنى باطلا، إذ الباطل ينزه عنه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الذي عند الممثلة فالظاهر عندهم هو التمثيل، يزعمون أن هذا هو الظاهر، يده كأيدينا، وجهه كوجوهنا، ويقولون نمرها على ظاهرها. طيب هذا ظاهرها في حق الله؟ هذا ظاهر باطل، لأن النصوص جاءت به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنتم جعلتم الظاهرة مثلا لله، إذن هذا على خلاف ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحينما تقول مجيء كمجيئنا، وجه كوجوهنا، يدان كأيدينا، فهذا باطل. نعم.
ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا. طيب، لعلكم تعقلون.
ما موضع الشاهد في الآية؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما موضع الشاهد من الآية؟
مبين،
بلسان عربي مبين. فالظاهر إذن يتمشى مع اللسان العربي المبين. ما مثال ذلك؟ قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. مثاله قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. فإن معنى استوى في اللسان العربي بمعنى على وارتفع، وليس معناه استولى. فنجري معنى الاستواء على ظاهر اللسان العربي المبين، على ظاهر اللسان العربي المبين. نعم. وقوله
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
نعم. وقوله سبحانه إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ما موضع الشاهد في الآية؟ قرآنا عربيا، أي أنه لابد أن يفسر نصوص الصفات باللسان العربي المبين، بلسان العرب. نعم.
وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
نعم. ما الشاهد في الآية؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، تفهمون وتعقلون دلالته، تعرفون المراد منه، لأنكم عرب. طيب، ومن ليس بعرب فإنه يترجم له المراد. فقوله جعلناه قرآن عربيا، إذا نفسر النصوص بموجب اللسان العربي المبين، بموجب اللسان العربي المبين، ولا نحرف ولا نبدل. نعم.
وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي.
انتبهتم؟ إلا أن يمنع، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. يبقى إذن الخلاصة موضع، ما الذي يستفاد من هذه الآيات؟ ما الذي يستفاد من هذه الآيات؟ الجواب، يستفاد من هذه الآيات وجوب فهم النصوص على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. نعم.
وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا.
ما موضع الشاهد هنا من الآية؟ ذم الله سبحانه وتعالى اليهود على تحريفهم لكلام الله عز وجل. وما أقسام التحريف؟ ما أقسام التحريف؟ الجواب: تارة يكون التحريف في اللفظ، وتارة يكون التحريف في المعنى. تارة يكون التحريف في اللفظ، وتارة يكون التحريف في المعنى، وكل محرم. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. نعم.
وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية.
نعم. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فالشاهد من الآية أيضا كالأولى أن اليهود حرفوا الكلمة عن مواضعه فذمهم الله عز وجل، ففيه ذم أهل التحريف، ففيه ذم أهل التحريف. نعم.
وأما العقل فلأن
طيب
المتكلم.
ما مثال التحريف عند الفرق؟ سؤال: ما مثال التحريف عند الفرق؟ الجواب: كتحريف لمعنى استوى باستولى، ولمعنى يداه بالقدرة، ولمعنى مجيئه بمجيء أمره، بمجيء أمره إلى غير ذلك. نعم.
وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
نعم. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأم. من الذي قال وجاء ربك؟ الله. فكيف أقول لا يصح أن يجيء الرب بل المعنى وجاء أمره؟ من الذي قال ينزل ربنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف يصح أن أرد هذا وأقول ينزل أمره أو رحمته، أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا باطل ولا يقبل هذا بحال من الأحوال. الأمر الثاني من رد التحريف هذا أيضا أن المحرفين أو أن الفرق الناظرة في نصوص الصفات مختلفة، فمنهم المعطل ومنهم المحرف ومنهم الممثل، فمع من نكون ومع من يكون الحق وهم مختلفون؟ فوجب الرجوع إلى قاعدة سالمة من الانتقاد، والقاعدة هي إمرار نصوص الصفات على ظاهرها دون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. هذا هو الراجح. ثم ما الإشكال أن نثبت المجيء لله؟ وما الإثبات أن نثبت الاتيان لله؟ وما الإثبات أن نثبت المحبة لله؟ وما الإثبات أن نثبت الكره صفة لله؟ ما الإشكال؟ أنا أقول إيه؟ أثبات؟ لا لا لا، وما الإشكال أقصد؟ وما الإشكال أن نثبت المجيء لله والإتيان لله والنزول لله والحب لله والكره لله والبغض لله؟ ما هو الإشكال في ذلك؟ ما هو الإشكال؟ ما هو الإشكال؟ إذا قالوا لأن هذه من أوصاف البشر فيقتضي هذا التمثيل، نقول ليس كمثلي شيء هو السميع البصير، وهذا سيلزم منه أيضا أن ننفي الذات بناء على ذلك، لأن من لازم إثبات الذات على ظاهرها أيضا التمثيل، وهذا لازم باطل. ولهذا والحمد لله أهل السنة والجماعة لا يتوجه إليهم أي انتقاد في منهجهم بفضل من الله سبحانه وتعالى، أولا لأنه يقوم على جمع النصوص. لماذا مذهب السلف لا يكون خطأ؟ سؤال، لماذا مذهب السلف لا يكون خطأ أبدا؟ لماذا مذهب السلف لا يكون خطأ أبدا؟ الجواب لأمور. واحد لأنه يقوم على جمع النصوص، الثاني أنه تجمع الأمة عليه، أنه تجمع الأمة عليه، وإجماع الأمة لا يكون خطأ أبدا. الثالث أنه لا يلزم منه التناقض أبدا، لا يلزم منه التناقض أبدا. الرابع أن هذا الفهم فهم سادات الأمة، فلا يعرف فيهم مبتدع، فلا يعرف فيهم مبتدع. نعم، نكتفي بهذا القدر.